الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا إشكال في أن استدبار القبلة موجب لبطلان الصلاة، سواء كان عمدا أو سهوا. وسواء كان في أفعال الصلاة أم في آناتها للتسالم على مبطليته، وإنما الكلام وقع في مطالب. المطلب الأول في أن الميل عن القبلة نحو اليمين أو اليسار اختيارا بدون عذر، بما يكون ضمن 52 درجة. هل هو ضائر بصحة الصلاة أم لا؟ فقد ذهب سيدنا قدس سره وذكر أن هذا كلام شيخه المحقق النائيني قدس سره، ذكر ذلك في الجزء 11 صفحة 431 فما بعدها، أن الميل إلى جهة اليمين أو جهة اليسار بما يقع في إطار 52 درجة غير ضائر بصحة الصلاة، حتى لو كان هذا الميل عن عمد والتفات. والسر في ذلك يظهر بناء على مقدمتين: الأولى أننا إذا رسمنا دائرتين صغرى وكبرى متحدين في القطر، بمعنى أن يكون قطر الدائرة الصغرى هو قطر للدائرة الكبرى أيضا، فلا محالة سوف يكون كل جزء من الدائرة الصغرى مسامتا لنفس الجزء من الدائرة الكبرى. ما عندنا بعد سبورة حتى نشرحها، واضحة؟ قول الشيخ حسن قول واضحة، بعد نمشي على الشيخ حسن.
تتحد في القطر ولا المركز؟
يعني هو ده مقصودنا، يعني إذا رسمنا دائرة صغرى هنا نصفها هو مركزها، ورسمنا دائرة كبرى حولها، لا محالة مركز الصغرى مركز للكبرى، يعني الخط الذي يقسم الصغرى إلى قسمين متساويين هو بنفسه يقسم الكبرى التي حولها. فلا محال كل جزء من الصغرى يكون مسامتا لنفس الجزء من الكبرى. يعني ربع الصغرى يسامت ربع الكبرى، ثلث الصغرى يسامت ثلث الكبرى، نصف الصغرى يسامت نصف الكبرى. وإن اختلف بالسعة والضيق إلا أن بين جزء الصغرى ونفس الجزء من الكبرى مسامة ومحاذاة. هذه المقدمة الأولى. ذاك واضح، ذاك واضح، هذا ما يريد إلا شيء، لأن ذاك أخفى من هذا.
يحتاج ربوع، ولفترض الدارس الصغرى كانت صغيرة جدا والكبرى كبيرة جدا، شلون تكون نصف الصغرى نصف الكبرى بنفسها؟
مسامت مسامت مسامت. وإن اختلف بالسعة والضيق، توني أقول لا إله إلا الله، مسامت وإن اختلف بالسعة والضيق، توني قاعد أقول.
قول نصف، شلون نصف؟
يا شيخ حماد ليش تحمل الكلام ما لم نقله؟ قلنا مسامت كل جزء من الصغرى مسامت لنفس الجزء من الكبرى، وإن كانا مختلفين بالسعة والضيق، ربع الصغرى أضيق من ربع الكبرى لأنه مسامت له. عجيب، مسامت واضح تشكل بعيش. أنا لا تقول شيء ما قلنا. زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المقدمة الثانية أننا لو طبقنا هذا الشكل على دائرة الرأس، رأس المصلي، والدائرة الكبرى التي تقع في محيطها الكعبة، فنقول إذا اتجه المصلي نحو جهة الكعبة، فلنفترض أن جهة الكعبة الشرق، واتجه المصلي إلى جهة الشرق، فهنا دائرتان، دائرة صغرى وهي عبارة عن رأس المصلي، حيث إن رأس المصلي يشكل دائرة صغيرة، ودائرة كبرى تحيط بالمصلي والكعبة، يعني بحيث تقع الكعبة في محيط هذه الدائرة الأوسع من الدائرة التي يشكلها رأس المصلي. والدائرتان متطابقتان فين؟ في المركز، أي أن الخط الذي يقسم رأس المصلي إلى قسمين هو بامتداده يقسم تلك الدائرة التي تحيط بالكعبة أيضا إلى قسمين. حينئذ لابد أن نفهم ما هي نسبة قوس الاستقبال في رأس المصلي للدائرة، فإننا لو قمنا بحساب هذه الدائرة الصغيرة التي يعبر عنها شنو؟ رأس المصلي، لوجدناها تبلغ 28 إصبعا مضموما، أربعة 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 وهكذا، تبلغ 28 إصبعا مضموما. إذا قمنا بالنظر إلى قوس الاستقبال وهو قوس الجبهة، كم نسبة قوس الجبهة لدائرة رأس المصلي؟ نسبة السبع، لأن قوس الاستقبال في رأس المصلي الذي هو عبارة عن هذه الاستدارة المسماة بالجبهة. هذا القوس الصغير الذي هو عبارة عن الجبهة يشكل أربعة أصابع مضمومة. إذا نسبته من 28 شنو؟ نسبة السبع. إذا كان نسبته إلى 28 نسبة السبع. إذا سبع الدائرة الصغيرة وهي رأس المصلي مسامت لسبع الدائرة الكبيرة. وإن اختلف السبعان بالساعة والضيق فهذا السبع من رأس المصلي بمقدار الجبهة، إلا أن هذا السبع يتسع كلما شنو؟ كلما ازدادت أطراف الدائرة إلى أن يصل إلى الموقع الذي فيه الكعبة المشرفة. سبع دائرة رأس المصلي مسامت للسبع من الدائرة الذي تقع فيه الكعبة المشرفة. تمام؟ ممتاز. النتيجة من هاتين المقدمتين أنه رأس المصلي لا محالة مستقبل لعين الكعبة، بحيث لو خرج سهم من رأس المصلي إما من وسط الجبهة أو من أطرافها لوقع على نفس الكعبة. فلو فرضنا أن المصلي انحرف هكذا والكعبة هكذا، بحيث انحرف إلى جهة اليمين بمقدار 26 درجة، انحرف إلى جهة اليمين 26 درجة، هو مستقبل للكعبة حقيقة، لأنه لو خرج سهم من طرف جبهته الآن واتجه نحو جهة الكعبة لوقع على عين الكعبة. وبالعكس لو اتجه إلى جهة اليسار بمقدار 26 درجة أيضا لو خرج سهم من طرف جبهته الأيمن لوقع على عين الكعبة. فهو ما دام في إطار 50 أو 52 درجة، بحيث 26 عن اليمين 26 عن اليسار، هو مستقبل للكعبة حقيقة لا تجوزان ولا مسامحتان. ولذلك يقول سيد الخوي قدس سره: لا معنى لأن نقول يعتبر المحاذاة العرف. شنو المحاذاة العرفية؟ هو مسامت حقيقة، شنو محاذاة عرفية؟ لا معنى لأن يقال إن استقبال البعيد للكعبة المشرفة يكفي فيها الجهة أو يكفي المحاذاة العرفية أو يكفي المسامحية غير العرفية أو تكفي المسامحة. يقول كل هذا ما نحتاج له، لا دعوى كفاية الجهة، لا دعوى كفاية المحاذاة العرفية، لا دعوى التسامح وأنه مقبول، كل هذا ما نحتاج له، بل ما دام في إطار 52 درجة فهو مستقبل لعين الكعبة. ونتيجة ذلك يعني أن هذا مستقبل للكعبة وإن دار إلى اليمين واليسار، وأن هذا جائز حتى في فرض، العمد والالتفات. زين، على كلامه هذا، فهو ما ذكر هذا الذيل إن ذكره، وبناء على هذا المدعى يكون الالتفات الفاحش الذي تعرضت الروايات لضائريته هو ما خرج عن هذا الحد. فكل التفات خرج عن إطار هذا الحد وهو 52 درجة فهو التفات فاحش. وبناء عليه فلا معنى لأن نقسم الالتفات إلى التفات فاحش وغير فاحش، لأن كل التفات فهو فاحش، لأنه ما دام لم يخرج عن 52 درجة فهو مستقبل للقبلة حقيقة، لأنه ملتفت عن القبلة، مو ملتفت عن القبلة هو مستقبل. فأي اتجاه ضمن 52 درجة هو استقبال وليس التفاتا عن القبلة. وكل ما خرج عن إطار 52 فهو التفات عنها، أي أنه فاحش. لذلك أفاد المحقق النائيني أن تعبير النصوص عن الالتفات بالفاحش مع أن كل التفات عن القبلة فهو فاحش، قيد توضيحي أو لدفع الوهم. دليل كلام الظاهر، شو سوى بعد النائيني بعد؟ هذا ما ذكره قدس سره الشريف، ولكن قد يقال إن هذه إن الاكتفاء بالمسامة الهندسية في تحقيق الاستقبال لا ظاهر من النصوص، ولم يقم عليها دليل بالخصوص، فليست هي ظاهرة من النصوص، فإن ظاهر النصوص استقبل القبلة بوجهك أو فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، أن المراد بالاستقبال هو مواجهة جرم الكعبة بمقاديم وجهه، مواجهة جرم الكعبة بمقاديم، هذا هو الظاهر من عنوان شنو؟ الاستقبال، ومن عنوان التولية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولم يقم عليه دليل بالخصوص حتى نأخذ به، لذلك متى ما أحرز القبلة بمحرز يفيد الوثوق من بوصلة أو خبر ثقة أو قرائن مكانية ليس له أن ينحرف عنها ولو بدرجة واحدة، لأن ظاهر عنوان الاستقبال الاستقبال الحقيقي، والانحراف ولو درجة ليس استقبالا حقيقة، وإن قال العرف تسامحا أن هذا استقبال، لا دليل على كفاية الاستقبال التسامحي. وفي فرض عدم الإحراز هم يكفيه الظن لما دل من النصوص على أمارية الظن بالقبلة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه إذا انحرف عن القبلة إلى جهة اليمين أو اليسار فإن كان عن سهو أو غفلة أو جهل قصوري شمله قوله عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبله، فإن مورد هذه الرواية فرض السهو والخطأ ولا إطلاق فيها حتى لفرض العمد والالتفات. المطلب الثالث الذي عقد عليه البحث صاحب العروة وصيد الخوري أنه لو انحرف عن القبلة أو التفت عن القبلة التفاتا فاحشا لجهة اليمين أو لجهة اليسار أو لما بينهما، ولكن بنحو الالتفات الفاحش، إلا أنه كان عن عذر إكراه اضطرار، هل يمكن تصحيح صلاته في هذا الفار؟ وهو ما إذا كان الالتفات عن القبلة فاحشا لكنه كان عن عذر. فهنا ذكرت ثلاثة أدلة يا شيخ علي اللويمو لتصحيح صلاته. الوجه الأول مجموعة من الروايات استند إليها في ذلك، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، يعني الإمام سبق بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ظننه شنو خلص الصلاة وطلع ويا الناس، غفر الله له قبل الله. ثم ذكر بعد ذلك بعدما خرج تذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة فقال يعيدها ركعة واحدة بس يرجع يصلي ركعة. فقد يقال إن مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه حتى لو انحرف انحرافا فاحشا فإنه يكفيه ركعة واحدة. فإن أبيت عن ذلك وقلت بأنه لا إطلاق لها لاحتفافها بالمرتكزات القائمة على أن الالتفات الفاحش مضر، وهناك رواية أوضح منها وهي موثقة عبيد بن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال في رجل صلى الفجر ركعة ركعة ثم ذهب وجاء، ثم ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنه صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة. فيقول سيدنا قدس سره أن التعبير ذهب وجاء ظاهر في الالتفات الفاحش، ومع ذلك الإمام قال يضيف إليها ركعة. أشكوا بها والفاصل الطويل أحسنتم بعد ما أصبح يعني طلعت الشمس قال يضيف إليها ركعة. نعم ممكن. وأصرح منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة. عشان تريد أعظم من هذا سأنت مستكثر ذهب وجاء ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين فقط. قال يصلي ركعتين يصلي ركعتين أخرين. فإن قلت لا ظهور في هذه الصحيحة على أنها ناظرة للفريضة ربما ناظرة للنافلة، قال فما تقول في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمين، كلها صليها بركعتين، والمغرب، قال يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة. هذا رجم بالغيب، هذا صورة التعظم منه. هذا رجم بالغيب، هتقول رد علمها لأهلها والصادرة عتقية بعد موضوعات شلو. كم رواية؟ لا، أقول يصلي ركعتين يعني يعيد، ما قصد يضيف. قال صلى ركعتين، قال يصلي ركعتين، يعني يصلي ركعتين مكان الركعتين، قصدي يستأنف.
صلى باطلة؟
إيه، يعني أقول قد يقال لا ظهور لها في الإضافة. قال فذكر أنه صلى ركعتين، قال يصلي ركعتين، يعني يستأنف ركعتين.
صلى ركعتين
يعني أنه يعني ظهر البطلان، قال يصلي ركعتين. أنه يضيف، لو قال قائل هكذا فإنها لا تنطبق على موثقة عمام. نعم.
الرواية الأولى قالت يعيدها ركعة.
نعم.
يعني يعيدها لا تنسي بمعنى بأنه يضيف إليها.
شنو معنى؟ شنو فسرها؟
يعيدها ركعة.
شلون يعيدها ركعة واحدة؟ يقول يعيدها ركعة واحدة.
نحمله على ركعة من الصلاة، يعني ما صلى إلا ركعة مثلا.
لا، يقول يعيدها ركعة واحدة في أصلح من هذا. يعني يكتفي بإضافة ركعة واحدة بعد شنو؟ فلو قلتم إن غرائب عمار، مشهور عمار بالغرائب بعد، إن غرائب عمار موهن لما ينفرد به عمار من الأحكام، فقهاء لا يأخذون بما ينفرد به عمار بكثرة غرائبه. فلو جمعنا هالغرائب في روايات عبيد بن زرارة، هم كثيرة، يعني مو بس يعني، هم كثيرة الغرائب الموجودة في روايات عبيد بن زرارة على أي حال، فقد استدل بهذه الأدلة على أنه إذا أخل بالاستقبال عن عذر لم يكن ذلك شنو؟ مبطلا لصلاته. ولكن سيدنا قدس سره أفاد أولا أنها مهجورة، والهجر موهن لحجيتها، وعلى فرض عدم هجرانها فهي معارضة في نفسها بما دل على البطلان. ومن هذه المعارض صحيحة جميل، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام، قال يستقبل يعني يعيد. قلت فما يروي الناس؟ فذكر حديث ذي شمالين أنه النبي استدبر القبلة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه، ولو برح استقبال يعني بعاد. فمع هذه المعارضة الترجيح للثاني، للطرف الثاني، وهو ما دل على المبطلية لموافقته لإطلاقات الأدلة الدالة على شرطية الاستقبال حتى في آنات الصلاة. الموافقة بالإطلاق يعني شنو؟ إيه يعني شنو إشكالكم؟ بلي، والسبب في ذلك
أن الإطلاق ليس مجهولا حقيا لله نفس الكتاب بخلاف ثلاث العمومات.
نعم.
لأنه استفاد من العام.
أحسنت يا شيخ علي. مو كل إشكالات وكتاب، بعض إشكالات زينة. أن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بموافقته للإطلاق لا ينسجم مع مبناه قدس سره من أن الإطلاق دلالة عقلية وليست دلالة لفظية، فهي ليست من سنخ الظهورات اللفظية بل من سنخ دلالة الاقتضاء. فإذا لم يكن الإطلاق ظهورا لفظيا فالمخالف لإطلاق في آية من الآيات لا يعد مخالفا للكتاب، لأنه لم يخالف ظهورا للكتاب، وإنما خالف دلالة عقلية انتزعت من الكتاب. هذا على مبناه ميتين. لكن قد يقال في المقام إنه ليس ناظرا لخصوص إطلاق، وإنما ناظر لمجموع الأدلة، يعني أن مجموع الأدلة الدالة على الاستقبال، شرطية الاستقبال، يتحصل منها ظهور لهذا المجموع، هذا الظهور يتنافى معه هذه الروايات الشريفة. الدليل الثاني أن يتمسك بحديث الرعف، رفع عن أمتي ما استكرهوا علي، رفع عن أمتي ما اضطروا إلي، فيقال إذا أخل بشرطية القبلة اضطرارا أو إكراها كان مصداقا لحديث الرعف. يقول لك لا تنام يا شيخ حسن، يقول لك بعد وقت على الدرس زين. ولكن أشكل على ذلك بأن حديث الرفع، عفواً، بأن الاضطرار إما غير مستوعب أو مستوعب للوقت، فإن لم يكن مستوعباً فلا حكومة في حديث الرفع على الأدلة الأولية. لما؟ لأن ما دل على مطلوبية الصلاة بسائر شرائطها إنما هو متوجه لطبيعي الصلاة، وما اضطر المكلف لترك شرطه هو الفرد وليس الطبيعي، فما هو متعلق الاضطرار غير ما هو متعلق الشرط، ما هو مصب الشرط طبيعي الصلاة، ما هو متعلق الاضطرار فرد الصلاة، فلم يتطابق ما هو متعلق الاضطرار مع ما هو متعلق الشرط كي يكون حديث الرفع رافعا للشرطية. وإن كان الاضطرار مستوعبا فلما ذكره غير مرة السيد الخوي من أن الرفع لا يعني الإثبات. الأمر بالصلاة عن قبلة بين الحدين قد ارتفع. لما؟ لأن المكلف غير قادر عليه بحكم اضطراره لترك الاستقبال. الأمر بالمركب قد ارتفع. أما ثبوت أمر جديد بغير هذا الشرط فلا يستفاد من حديث. وصلنا إلى الوجه الثالث وهو التمسك بحديث لا تعارض، وهذا هو الخلاف الأساسي بين السيد الخوئي وبين بعضهم، حيث إن السيد الخوئي يرى أن حديث لا تعارض لا يصح التمسك به في المقام، لأن الإخلال في المقام إخلال بالقبلة، وبما أنه إخلال بالقبلة فهو إخلال بأحد الخمسة المستثنات، فلا يصح التمسك بحديث لا تعارض في المقام. ولكن سبق أن ذكرنا بأن شرطية القبلة للصلاة لا إشكال في شنو؟ لا إشكال في كونها فريضة ومن الخمسة. الكلام في سعة هذه الشرطية لما يشمل الإخلال بالاستقبال في الآنات عن عذرين. الكلام في شمول الشرطية لهذا الفرض، فقد يقال إن مقتضى المستثنى منه في لا تعاد عدم المبطلية، لأن سعة الشرطية من السنن وليس من الفرائض. فتأمل والتفت. انتهى الكلام حول هذا المطلب. يأتي الكلام إن شاء الله بلي يعني انتهى الكلام حول الانتفاع. يأتي الكلام في القهقه والبكاء.